ولذلك يقول عبد المطلب في قصة الفيل: لاهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالكم على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. انصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك من الذين آمنوا به. وفي مقام المدح يختص ذلك بالذين آمنوا به من أسرته الخاصة، وهم الذين رفع الله عنهم الرجس بقوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، وقد أدخلت سلمة رأسها معه. وكذلك في مقام تحريم الصدقة هم المؤمنون من بني هاشم، وذهب الشافعي وأحمد إلى إدخال بني المطلب معهم أيضا. أما بنو هاشم فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن آله هم الذين حرموا الصدقة بعده، وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس، هؤلاء كلهم من بني هاشم. دليل الشافعي وأحمد في إدخال بني المطلب معهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنا وبن المطلب سواء ما افترقنا في جاهلية ولا في إسلام، أو نحن وبن المطلب سواء ما افترقنا في جاهلية ولا في إسلام. على الرسول وآله وصحبه، وصحبه جمع صاحب وهو من يصحبه، والمقصود بالصحب في الاصطلاح من آمن به ومات على دينه ولقيه على الوجه المتعارف في الدنيا. فيخرج من ذلك عيسى بن مريم فقد لقيه في حياته الدنيا، لكن ليس على الوجه المتعارف، لأنه لقيه في السماء الثانية، لأنه ليلة المعراج لقي آدم في السماء الأولى، وعيسى ويحيى في السماء الثانية، ويوسف في السماء الثالثة، وإدريس في السماء الرابعة، وهارون في السماء الخامسة، وموسى في السماء السادسة، وإبراهيم في السماء السابعة. وعلى هذا الترتيب حديث الإسراء قد نظم ذلك الشيخ رحمه الله بقوله: آدم فابن الخالتين، يوسف إدريس، هارون فموسى الأعرف، ثم الخليل، هكذا ترتيب أولئك ليلة سر الحبيب صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك من آمن به ثم ارتد ثم رجع إلى الإسلام على الصحيح عند المحدثين والأصوليين. ولذلك يقولون في تعريف الصحابي: ولو تخلل ذلك ردة على الأصح، ما لو ارتد بعد موته ثم رجع إلى الإسلام فإنه يعود لصحبته. بالنسبة لابن حجر في الإصابة وضع أقساما فيها زيادة، زيادة احتياط، فذكر القسم الأول وهم أصحابه الذين كانوا رجالا في حياته وصحبوه وآمنوا به وشاهدوا معه، والقسم الثاني هم أولادهم الذين عاشوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورأوه ورووا عنه، والقسم الثالث قوم كانوا صغارا في حياته فمن المتوقع أن يكون رآهم، لأنه كان إذا ولد مولود لأحد الصحابة أتاه به، والقسم الرابع قوم يشك في صحبتهم بوجه من الوجوه، ذكر في هذا القسم مثلا أبا طالب، وذكر فيه الخضر، وذكر فيه عيسى بن مريم، وذكر فيه هامة بن الهيم بن لاقيس بن إبليس، وذكر فيه جماعة من الجن. نعم ترجم له، وترجم الخضر ترجمة موسعة جدا في الإصابة، 5 صفحات. عطف صحبه على آله من باب عطف الخاص على عطف العام، وهو يفيد مزية في الخاص كقول الله تعالى: وملائكته وجبريل، هذه مزية خاصة. ويدخل فيهم أصحابه من آل بيته كأولاده وبناته وبني عمه وعميه الذين أسلما وعماته التي أسلمن، وهكذا. سبل الوصول، عرف آله وأصحابه نعتهم بقوله سبل الوصول، معناه هم سبيل وصول الوحي إلينا، لأنهم الذين رووا عنه، وهذا لا يميزهم، لأن الصحابة لا يشترط فيهم الرواية، الرواية إنما تشترط في التابعين، لا يوصف شخص بأنه من التابعين إلا إذا كان روى عن الصحابة، لكن الصحابة لا يشترط فيهم الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يشترط فيهم الإيمان به والاجتماع معه والموت على دينه. ومع ذلك هنا نعتهم بقوله سبل الوصول، معناهم سبيل وصول علمه إلينا، لأنهم الذين نقلوا إلينا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. من هنا موصول مشترك، وهو هنا للمفرد، والمقصود به هذا الشخص المؤلف، وعرف نفسه هنا بهذا الاسم المبهم للتواضع، وذكر أنه حاولت نقصان ضيق بابه في العلم همة له لما به، معناه أن همته حاولت أن تنقص ضيق بابه في العلم، أنه ضيق الباب والباع في العلم، ولكن همته تحاول أن تسد هذا الضيق وأن تقلل منه تنقصه فقط. من حاولت نقصان ضيق بابه، وهو هنا يشير إلى اسمه، لأن اسمه بالعامية محمد بابه، ولذلك كان يقول في يكتب لنفسه: كتبه محمد بابه فتح الله له من كل خير بابه. وهو من علماء القرن الثاني عشر الهجري. نعم. وقد رمز أحد العلماء لتاريخ وفاته ولعمره هو واحد الأمراء مات معه في شهر واحد بأبيات يقول فيها: فلله شهر عب بدءا ومختما، عباب المشاكي والثقاف لمعتلي، محكا وضار الصيرفي وباب ضار الصيرفي وبابه، وروض العواصيل الحبيب المبجل، فأول أرباع من الثاني طرحه به يتجلى عمر بض مبجل. بض هذا حياته 92 سنة، والرمز لها بالباء والضاد، الباء 2 والضاد 90، عمر بض مبجل. وللثالث ضم رابعا مبدلا له بثاني حروف المعجم الرمز ينجلي، ينجلي هذه. فلله كم من زائف عز ميزه، ومن مشكل بعد الرضا لم يحلل. وقوله شهر عب، هذه سنة وفاته. فشهر الشين 1000 والها 5 والرام 200 والعين 70 والباء 2، يعني 77 و200 و1000، هذه سنة وفاته. نعم، من علماء القرن 12 و13. نعم، وهو كثير المؤلفات، قد ألف في علوم كثيرة، ألف في أصول الفقه كتبا متعددة، منها هذا النظم، ومنها شرح فرقات إمام الحرمين، ومنها شرح مختصر السنوسي، وألف في القواعد الفقهية، وألف في الفقه له شرح ميسر الجليل على مختصر خليل في المذهب المالكي، كتب منه بيده 40 نسخة، وهو 7 مجلدات ضخام، كتب بيده 40 نسخة منه. وله كتب أيضا في المنطق، وله شرح على ألفية السيوطي في البلاغة، وله شرح على ألفية ابن مالك في النحو، وله كتب في علوم مختلفة كلها مخطوطة، ما طبع له إلا جزء من ميسر الجليل في الفقه فقط، طبع منه مجلدان هنا في هذا البلد، والآن يطبع في 10 مجلدات خارج. وله في المنطق بعض المنظومات، منها نظم نسب الموجهات وغيره، وله تحقيقات في الأصول المستقلة، كتب صغيرة مسائل. وقد كان من الشعراء المشاهير، وله ترجمة في كتاب الوسيط في تراجم أدباء الشقيط، وذكر فيها معارضة بينه وبين أحد العلماء والشعراء المشاهير اسمه حرب بن عبد الجليل، قوله هو في قصيدة يخاطبه بها: والدعي المدح يسعى في مسارحه يرعى، ولا ترعه إلا كلام طيب المرعى، لمطلع القصيدة في لزوم ما لا يلزم كلها. وأولاده اشتهروا بالعلم، كان له 5 أولاد لسودهم مشاهير بالعلم، كل واحد منهم من العلماء المشاري إليه، كذلك من أولاد أولاده اشتهروا بالعلم أيضا. وقد كان هو يحاول أن يكون يقوم بعض أمور الخلافة، فكان يقيم الحدود، كان يقتل قطاع الطرق ويقطع أيدي السراق، يقيم بعض الحدود بنفسه. فيقول هنا: من حاولت نقصان ضيق بابه، المحاولة هنا مجازية، لأن الهمة لا ليس لها محاولة حقيقية، وإنما المقصود أن همته أقوى من علمه حسب ما عبره، فهو يقول إنه مهتم لجهله، والهمة معناه ما يعر النفس من الألم والحزن لفوات شيء تحبه، فيقال اهتم فلان بهذا الأمر، معناه حزن لفقده. ثم نقل بعد هذا إلى العناية به، قال: فلان مهتم بالأمر الفلاني، معناه معتن به. وأصبحت الهمة أيضا تطلق على العناية، يقال: فلان علي الهمة، معناها كثير العناية بالأمور الرفيعة. همة له، معناه هذه الهمة حزن مختص به هو، لما به، معناه بسبب ما به من الجهل، وما هذا إلا تواضع منه رحمه الله. فكان من نتائج ذلك قوله: فرام نظم جملة من الأصول. رام معناه قصد، نظم معناه جمع، النظم في اللغة معناه جمع، ومنه نظم الحلي معناه وضعه في سلك، والنظم في الاصطلاح معناه الكلام الموزون المقفى، وهو هنا نظم على بحر الرجز. الرجز أحد بحور الشعر الخليلية، وهو 3 أنواع: مشطور وكامل ومتردد. فالمشطور معناه الذي يعتبر كل شطر منه بيتا كاملا، مثل قول الشاعر: يا ربما إلك بالأجبال أجبال سلم الشمخ الطوال، وغيب غين ينزع بالإقال طامن عليه ورق الهدال. ومثل قوله أيضا: لا الشمقمقية، هذا من الكامل. أما كامل الرجزي فهو مثل الدريدية والشمقمقية. الدريدية مثلا: يا ربية أشبه شيء بالمها، طلع الخزامى بين أشجار النقى، اشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزم الغضاء، ذلك شمق مقية مهلا على رسلك حاد الأين نطي، ولا تكلفها بما لم تطقي، أطالما كلفتها وسقتها سقفة بحالها للمشقي، داخل هذا كامل مثل البحور الأخرى. قسم المتردد الذي يكون يصلح للقسمين، ومنه هذا النوم الذي لدينا، وهذا المتردد نادر في شعر العرب، فالعرب غالبا يضعون الأرجوزة كلها على قافية واحدة، أما أن يكون كل شطرين على قافية فهذا نادر في شعرهم. ومن قول الشموس بنت العجلان: وهي امرأة من جديس، من العرب البائرة، قل: لا أحد أذل من جديس، فهكذا يفعل بالعروس، يرضى بهذا يا لقوم حر، أعطى وقد أهدى وسيق المهر، نخوضه بحر الردى بنفسه خير من أن يفعل ذا بإرسي. وهذا الاسم هو الذي استعمله الناظمون كثيرا في العلوم المختلفة. نعم، المتردد. والجملة هذا أنه متردد فسماه هو مشطورا، لكن الواقع أنه ليس متعين الشطر. والجملة معناه الحقيقة القائمة بنفسها، وهي من جمل الشيء معناه أذابه، ومنه جمل الشحم معناه أذابه، صبه حتى يكون مجمولا. وعلى هذا فإن الجملة المقصود بها الجزء من الأصول، ولا يقصد به تمام الأصول، لا يقصد أن يضم علم الأصول كله، وإنما أراد أن يضم جملة منهما من الأصول، معناه من هذا الفن. بحفظها تكون سلم الأصول، بحفظها معناه لمن حفظها تكون سلم الأصول، معناه تكون مرقاة يتوصل بها إلى ما هو أعلى منها، فهي واسطة فقط يتوصل بها المبتدئون إلى ما هو أعلى منها من الكتب المطولة. وهذا اسم الكتاب، هو سلم الأصول. تربو على اللمطي والنقاية، تربو معناه تزيد، على اللمطي وهو نظم لرجل أندلسي اشتهر في الأصول، والنقاية لسيوطي أيضا في الأصول، نظم اللمطي يمكن موجود مخطوط ما طبع النقاية نفر. ولم ترم في الفن أقصى الغاية، ولم ترم هذه الجملة معناه لم تقصد في الفن، معناه في فن الأصول أقصى الغاية، معناه لم تريد استيعابه ولا الإتيان بجميعه. وهذا الواقع، لأن كتاب صغير مثل هذا ما يمكن أن يحوي كل شيء. نظمها تذكرة لنفسه، يقول إنه نظم هذا الكتاب تذكرة لنفسه، معناه لم ينظمه للعلماء ولا لكبار طلاب العلم، وإنما نظمها لنفسه ليتذكر بها هذه المعلومات حين فهمها. ومن يروم حفظها من جنسه، معناه نظمها أيضا لمن يروم حفظها، معناه لمن يريد حفظها من جنسه، معناه من هو على مستواه من طلاب العلم. ومن هبات ربنا واهبها نستوهب التوفيق والنفع بها، يقول إنه يستوهب معناه يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهب له التوفيق فيها، وأن يهب النفع بها لمن اشتغل بها، كل من اشتغل بها أن ينفعه الله بها. وذلك من هبات ربنا، معناه أن يكون هذا من هبات الله، معناه من عطاياه التي ليس لها سبب، فالهبة ما أعطي على غير بدله، وهو واهبها معناه الذي أعطاني هذا النظم وأعانني عليه، أن يعين عليه كل من اشتغل به، أسأل الله أن يعين به، يعين عليه كل من اشتغل به، وأن يجعله نافعا له. بعد هذا عقد مقدمة في أصول الفقه، وذكر فيها تعريفاته وبعض المقدمات التي أشرنا إليها، فقال حد أصول الفقه أي معنى اللقب في مذهب الأكثر وهو المنتخب أدلة الفقه على الإجمالي وما لها من طرق استدلالي. حد أصول الفقه معناه تعريفه، أي معنى اللقب معناه بالمعنى اللقبي، أما يرحمك الله، أما بالمعنى الإضافي فأخره، مع أن المناسب أن يذكر أولا المعنى الإضافي قبل المعنى اللقبي، لأن المعنى الإضافي من باب التعريف اللغوي، باب التعريف اللغوي، والمعنى اللقبي من باب التعريف الاصطلاحي، والتعريف اللغوي سابق على التعريف الاصطلاحي، فكان الأولى أن يبدأ أولا بالمعنى الإضافي قبل المعنى اللقبي، ولكنه عكس ذلك فقال حد أصول الفقه أي معنى اللقب، معناه معنى هذا اللقب، هذا اللقب معناه الاسم الذي سمى به الناس هذا الفن من فنون الشرع في مذهب الأكثر، هذا في مذهب أكثر الأصوليين، وهو المنتخب معناه وهو المختار، اتخذه معناه نخله واختاره، وهو نخبة معناه مختار. أدلة الفقه على الإجمالي، معناه أن أصول الفقه هو أدلة الفقه الإجمالية، على الإجمالي معناه الإجمالية، وما لها من طرق استدلال معناها طرق الاستفادة منها، وهي طرق الاستدلال بتلك الأدلة، ومع ذلك حال المستفيد الذي يستدل بها، هذا لم يذكره هنا في التعريف. ثم أراد أن يبين لنا الفرق بين الأدلة الإجمالية والأدلة التفصيلية، فقال إجمالها كمطلق الأمر وفي مطلق وفاء ومطلق النهي وفعل المصطفى ومطلق الإجماع والقياس مع مطلق الاستصحاب كيفما تقع. يقول إن الأدلة الإجمالية هي مثل أن الأمر يقتضي الوجوب، ولا ننظر إلى جزء من جزئياته، لا ننظر إلى قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، نريد الأمر مطلقا، الأصل فيه يقتضي الوجوب، وكذلك النهي يقتضي التحريم مطلقا. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حجة، والسنة القولية أيضا حجة. مطلق الإجماع معناها الإجماع مطلقا دون الخوض في جزئياته، هذا دليل إجمالي. مطلق القياس معناه كون القياس حجة شرعا، هذا دليل إجمالي. كذلك الاستصحاب مع مطلق الاستصحاب كيفما تقع، معناه بغض النظر عن جزئياتها، لا نبحث في جزئياتها وتطبيقها، نبحث فقط في الكتاب وفي السنة وفي الإجماع وفي الاستصحاب وفي القياس إلى آخره، هذه أدلة إجمالية. من حيث كون الأمر للوجوب، فصل هذا فقال من حيث كون الأمر للوجوب والنهي للتحريم في المصحوب، هذا مطلق لا يقتضي البحث في الجزئيات، وإنما هو على الإطلاق، فهو من باب البحث في الأدلة الإجمالية. إذا بحثنا في مباحث الأمر وذكرنا أن الأمر يقتضي الوجوب، وبحثنا في مباحث النهي فذكرنا أن النهي يقتضي التحريم أو أنه يقتضي البطلان، وبحثنا في تعريف العام وتعريف الخاص وتعريف المجمل وتعريف المطلق والمقيد إلى آخره، فهذا البحث بحث في الأدلة الإجمالية لا في الأدلة التفصيلية، وإن كنا سنذكر فيه بعض الأدلة التفصيلية على وجه التمثيل فقط، وكون ما بقي حجة. كذلك البحث العام أن العام بعد التخصيص يبقى حجة على بقية أفراده، مثلا قول الله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، إلى قوله سارق والسارقة فقطعوا أيديهما، لا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يوفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إلا الذين تابوا, هذا تخصيص للعموم في قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله, لكن العام بقي حجة على أفراده, من لم يتب فإنه يقام عليه هذا الحد. وهذه مسألة أصولية سنذكرها ونذكر الخلاف فيها, هل العام بعد التخصيص يبقى حجة أو تزول حجيته بالتخصيص؟ خلاف سنذكره إن شاء الله تعالى مع المتزيل. وأن ما بقي وكوني ما بقي حجة, معناه كوني العامي بعد التخصيص يبقى حجة على ما بقي من أفراده, هذا كله من البحث في الأدلة الإجمالية وليس من البحث في الأدلة التفصيلية. ثم قال وإن فصلتها لم تكن منها في السبيل. أما الأدلة التفصيلية فليست من أصول الفقه, مثل قوله لينفق ساعة من ساعته, هذا دليل من الكتاب وهو أمر مخصوص. وكذلك مثل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم مفردا مثلا ونحو هذا, هذه أدلة خصوصية فهي أدلة تفصيلية لا تدخل في الأصول إلا من باب التمثيل فقط, لكنها تذكر تمثيلا هنا. هذه الأدلة التفصيلية لا تذكر في الأصول على أنها من الأصول ولكنها تذكر تمثيلا فقط, لأننا لو بحثنا في القرآن ولم نذكر لك مثالا من دلالته, أو بحثنا في السنة ولم نذكر لك مثالا من دلالتها, أو بحثنا في الأمر أنه يقتضي الوجوب ولم نذكر لك مثالا له, أو بحثنا في النهي أنه يقتضي التحريم ولم نذكر لك مثالا له, أو بحثنا في العام أنه حجة على ما لم يخرج من أفراده ولم نذكر لك مثالا, لا تفهمه. فلذلك نذكر بعضها تمثيلا فقط, لكن تلك الأمثلة ليست من الأصول, لما هي أمثلة لأن الحقيقة الذهنية ليس لها وجود في الخارج إلا بجزئياتها. لو أردت أن تعرفني على الإنسان ولم تحصره لي في شخص معين سيبقى أمرا عاما لا وجود له في الخارج ما لم تقل هنا مثلا من أمثلتي. لكنها تذكر تمثيلا هناك الأمر بالصلاة أو نهي الزنا, من الأمر بالصلاة أو النهي عن الزنا, هذا من الأدلة التفصيلية, لأن الإجمالية لا وجود له. لماذا؟ لأن الإجمالية وهو الحقيقة الذهنية لا وجود لها في الخارج دون الأفراد, مثل تعريف الإنسان دون زيد عامر. إذا عرفتك بالإنسان وقلت هو الحيوان الناطق وبدأت أشرح هذا التعريف وأذكر قيوده وما يتعلق به دون أن أذكر لك مثالا, ستظن أن الإنسان ما هي أخرى أو حيوان مفترس أو شيء غير الذي تعرفه. لأن الإجمالية لا وجود له إلا بأفراد له مفصلة, إلا بأفراد تفصله وهي التي يعرف من خلاله. ثم بعد هذا ذكر مقدمة أخرى من مقدمات هذا العلم بعد حده وهي موضوعه, فقال موضوع الفن الدليل السمعي. هذا الفن موضوعه الأدلة السمعية, سمعية معناها الوحية مثل الكتاب والسنة والإجماع, إجماع سمعي أيضا. ومع ذلك كان لازم أن يقول الدليل الشرعي لأنه يدخل معه القياس مثلا والاستصحاب, وكذلك الأحكام أيضا, فأشار إلى الأحكام بقوله من حيث قيده لحكم الشرعي, معناه من حيث كون ذلك الدليل مفيدا لحكم الشرعي, فيده لحكم الشرعي أو قيده لحكم الشرعي كله سواء. من حيث فيده لحكم الشرعي معناه من حيث إفادة ذلك الدليل لحكم الشرعي, أو من حيث قيده لحكم الشرعي معناه من حيث كونه مقيدا لحكم الشرعي معناه مبينا له. وبعد هذا وصل إلى مقدمة أخرى وهي مسائل هذا العلم, فقال وكله يحصر في أبوابه سبعة نبديها بذا الكتاب. وكله أي كل أصول الفقه يحصر في أبوابه سبعة, معناه في سبعة أبواب, أبديها معناه أظهرها في ذا الكتاب, معناه ستأتي بهذا الكتاب إن شاء الله تعالى بذا الكتاب. ثم وصل لمقدمة أخرى, وهذه الأبواب السبعة كما ذكرنا هي سبعة نبديها بنقل الهمزة. هذه الأبواب هي كما ذكرنا الكتاب ومباحث الألفاظ, هذا الباب الأول هي الكتاب الأول, ثم بعده الباب الأول, ثم بعده السنة هذا الباب الثاني, ثم الإجماع الباب الثالث, ثم القياس الباب الرابع, ثم الاستدلال الباب الخامس, ثم التعارض والترجيح الباب السادس, ثم الإجماع الاجتهاد الباب السابع. ومستمده من الأحكام والعربية مع الكلام. ذكر مقدمة أخرى وهي مستمد هذا العلم مستمد أصول الفقه، فقال من الأحكام معناه من الأحكام الفقهية التي هي علم الفقه، والعربية معناها اللغة العربية بمختلف علومها نحو الصرف والبلاغة، مع الكلام معناه علم الكلام الشامل المنطقي وآلاته من الفلسفة، هذه كلها تدخل في مستمده. سنواصل قليلا حتى ننتهي لما شرحناه في المقدمة. بعد هذا ذكر تعريفه بالمعنى الإضافي، فقال فصل في تعريف أصول الفقه مضافا وتعريف الحكم وأقسامه. سنقف عند تعريف الحكم وأقسامه، نذكره فقط. تعريف أصول الفقه مضافا، فقال الأصل ما يبنى عليه، معنى الأصل في اللغة ما هو؟ هذا التعريف اللغوي ما يبنى عليه، لأن هو هنا مركب إضافي من كلمتين أصول وفقه، وأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما هو؟ ما يبنى عليه، معناه ما يبنى عليه غيره أو ينبت عليه كما ذكرنا. وفي الاصطلاح ما هو؟ قال وصف لح لراجح، معناه هو أطلق في الاصطلاح لراجح، معناها على الراجح من الاحتمالات، مثل ما ذكرنا الأصل في أذواب الصبي الطهارة مثلا، الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الإباحة لآخره. ولدليل متضح الأصل في وجوب الصلاة قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الأصل في وجوب الطهارة قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أقموا الصلاة، معنى الدليل في ذلك. والفقه هذا المركب الإضافي طرفان، الطرف الأول الأصول والثاني الفقه. ما تعرف الفقه في اللغة؟ والفقه في اللغة مهما يلفى فهما يلفى، فهما يلفى معناها يلفى، معناها يوجد حال كونه يوجد فهما، معناه معنى الفقه في اللغة الفهم مطلقا. وهو من ذاك أخص عرفا، معناه تعريفه بالاصطلاح أخص من تعريفه باللغة، لأن تعريفه باللغة يشمل كل علم فهمته، كل ما فهمته يسمى فقها في اللغة، لكنه في الشرع أخص من ذلك. فما هو في الشرع؟ قال إذ هو، معناه لأنه، إذ تعليلية، إذ هو الفقه علم حكم شرع عملي. العلم معناه الإدراك الشامل لليقين والظن كما ذكرنا، حكم شرع، وذكرنا الحكم وأقسامه، أنه الحكم معناه إثبات أمر لأمر ونفيه عنه، وأن أقسامه إما شرعي وإما عقلي وإما عادي، وسنذكر بعضها هنا. والمقصود هنا به الحكم الشرعي فقط، وهو خطاب الله المتعلق به للمكلفين، حيث إنه مكلف به عملي بخلاف الحكم الشرعي العقدي الذي هو خطاب الله المتعلق بذات الله أو المتعلق بخلقه المخلوق، بذات الله وصفاته أو بخلقه المخلوق، هذا ليس عمليا، كسب بخلاف الموحى فليس مكتسبا كما ذكرنا من قبل. من دليله هذا ما أخذوه بخلاف ما أتى به شخص من ظنون نفسه وتخيله من غير دليل، هذا ليس فقها. وبخلاف ما أخذ من الدليل الإجمالي هذا أصول وليس فقها. قال هنا من دليله المفصل، من الأدلة التفصيلية. نقف هنا عند تعريف الحكم الشرعي، وهذا فيه خطأ هنا ينبغي أن يدام من حققه هو خطاب الله تعلقه، والحكم في الشرع لدى من حققه، مكتوب هنا وشرعي الحكم، هذا خطأ، مكتوب الحكم في الشرع لدى من حققه. نعم، لدى من حققه. سنقرأ الأبيات التي ستحفظ في المرة القادمة إن شاء الله. والحكم في الشرع لدى من حقق هو خطاب الله إن تعلق بفعل من كلف باقتضاء أو تخير أو وضع لذين قد رأوا، والاقتضاء لفعل أو كف وكل بجزم أو بغير جزم إذ يدل، والجزم للإيجاب في الحضر جرى، وغيره ندبا كراهة يرى، والحكم بالتخير للإباحة، والوضع قل أمارة متاحة كسبب أو شرط أو مانع أو بصحة أو بده كما حكوا، والسبب الأمر الذي إذا وجد يعرف الحكم وإن يفقد فقد، والشرط ما لا شيء في منه يلزم وفقده يلزم منه العدم، ومانع أمر وجودي عرف به انتفاء الحكم حيثما ألف، وفعل يعتد به ونفذ صحيح أو لا باطل قد نبذ، وصحة وفاق ذي وجهان شرعا وضد هدع بالبطلان، والفرض والواجب قد ترادفا والحنفي يراهما تخالفا، فالفرض ما دليله قطعي وواجب دليله ظني، ومستحب سنة تطوع، رادفت الندب وقوم نوع. فالمستحب ما النبي سنة صلى الله عليه وسلم ولم يدمه، والمدام سنة. ثم التطوع لما أنشأه شخص من الأوراد وابتدأه، وفعل ذي الوقت به الأداء، وفعله من بعده القضاء. وهل أداء أو قضاء إن يقع بعض به والبعض بعده وقع، وحكم شرع إن تغير إلى سهولة فيه لعذر حصل، مع قيام سبب الأصل وسم، رخصة أو لا فعزيمة علم. عزيمة علم. فصل في تعريف الخطاب وأقسامه. إن الخطاب ما من الكلام يلقى لمن يصلح للإفهام. وهل يقال لكلامه خطاب في أزل أو لا؟ والأول الصواب، لأنه يقام من سيوجد مقام من وجد حين يقصد. تعلق الطلب بالمعدوم مع تنوع الكلام منه التمع. ثم الخطاب في اصطلاح الشرع ينسب للتكليف أو للوضع، فأول بالاقتضاء، والثاني وضع الأمارات لدى البيان. وشرط الأول فعل إفادة عقل، بلوغ، قدرة، إرادة. وليس في خطاب وضع يشترط في غالب الأحوال ذاك المشترط، لذلك النائم لم يكلف، وألزموه غرم كل متلف، أي لم يكن في فعله ذا إثم، وفعله سبب ذاك الغرم. والكافرون بالشروع كلفوا، بالفروع كلفوا، لأنهم بذي الشروط اتصفوا. والنفي جاء مطلقا وفي الجهاد، وجاء في الأمر وغير الارتداد. فصل في تعريف العلم وما يتعلق به. تصور الشيء كما هو به، حد به العلم بقول مشبه، وهو ضروري إذا لم يفتقر لنظر، كما بسمع أو بصر، أو ببديهة ككون الشيء لم يمكن له جمع الوجود والعدم. ونظري إن يكون مفتقرا ولا يصح كونه منحصرا في واحد، إذ بالضروري عدم جهل، وبالآخر لا شيء علم، لأنه بغيره يحصل، فيلزم الدور أو التسلسل. والاعتقاد العادم الجزم بظن، يعلم إن يرجح، ووهم إن وهن، وشك إن تساوي الأمران، وجازم منه له قسمان، صحيح إن طابق، فاسد إذا خالف، وهو الجهل فيما يحتذى. وقيل لا مركب الجهل، وما لم يعتقد بسيطه قد علم. والنظر الفكر الموصل لما من علم أو ظن أريد فافهما. أما الدليل لغة فالمرشد، وما به الإرشاد حيث يوجد، ومرشد لناصب مذاكر، لذا نقول في وجود القادر. دليله صانع هذا العالم، أو هو أو كلام هذا العالم، وهو عرفا ما صحيح النظر، فيه موصل لقصد الخبر. نقف هنا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد ذكرنا أنه اختلف في موضوع أصول الفقه ما هو على ثلاثة أقوال. قول الأول أن موضوع أصول الفقه الأحكام الشرعية، والقول الثاني أنه الأدلة الشرعية بحيث إفادة هذه الأحكام، والقول الثالث أنه موضوع مركب من الأدلة والأحكام. والآن نصل إلى تعريف الأحكام. فذكرنا أن الحكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى حكم شرعي، وحكم عقلي، وحكم عادي. والحكم العقلي والحكم العادي لا ينظر فيهما هنا بالدرجة الأولى وإنما ينظر فيهما الشرعي. قد عرفنا الحكم أنه إثبات أمر لأمر أو نهيه عنه، وعرفنا الحكم العقلي بأنه قضية لا تتوقف على عقل على شرع ولا على عادة، وعرفنا الحكم العادي بأنه إثبات أمر لأمر أو نهيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف. والآن نعرف الحكم الشرعي. عرفه بقوله والحكم في الشرع لدى من حقق هو خطاب الله إن تعلق بفعل من كله. يقصد أن الحكم في الشرع معنى الحكم الشرعي هو لدى المحققين من الأصوليين خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. هذا هو القول الراجح في تعريفه أنه خطاب الله، والخطاب معناه توجيه الكلام إلى الفاهم، وهذا سيرد عليه اعتراض، وهو أن الخطاب أزلي، الله سبحانه وتعالى لم يزل متكلما ولم يكتسب بصفا من خلقه، بل هو على ما عليه كان قبل أن يخلق الخلق. فتوجيهه الخطاب في الأزل ولا مخاطبة حينئذ دليل على أن على أن هذا الكلام لا يمكن أن نسميه خطابا، نسميه كلام الله، لكن تسميته خطاب، خطاب لمن؟ هذا في الأزل حينئذ لا مخاطب. والجواب عن هذا الاعتراض بأن المقصود من توجيه الخطاب إلى الفاهم أن في علم الله أن قوما سيستقبلون هذا الخطاب ويفهمونه ووصوله إليه مخاطبة لهم به، ولهذا يدخل في عموم الخطاب من كان معدوما حال توجيهه. فالآيات التي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجوب الصلاة وغيرها من الفرائض وتحريم الزنا وغيره من المحرمات أليست شاملة للمكلفين في عصرنا هذا ولمن يأتي بعده بلا أن يرفع القرآن؟ بلى. وكان خطابهم إذ ذاك موجودا وهم معدومون، لكن الخطاب وجه إليهم على شرط وجودهم واتصافهم بالأهلية الشرعية، لأنه قد لا يوجد شخص أصلا فلا يتوجه إليه، أو يوجد غير متصف بالأهلية أنه لا يبلغ يموت قبل البلوغ الحين، أو يبلغ غير عاقل فينتهي عن التكليف وهكذا، أو لا يصل إليه الخطاب فلا يكون مكلفا به. إذن توجيه الخطاب إلى الفاهم هو توجيه الكلام إلى الفاهم هو معنى الخطاب الله. والحكم الشرعي إذن هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، خطاب الله معناه إلى المكلفين لأن غيرهم غير مخاطب رفع القلم عنه. هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف معناه الذي تعلق بفعل المكلف، لأن خطاب الله منه ما يتعلق بذات الله وصفاته، ومنه ما يتعلق بذات المخلوق، ومنه ما يتعلق بفعل المخلوق. فالخطاب الله المتعلق بذات الله مثل قول الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو، هذا خطاب الله المتعلق بذات الله، هذا لا يدخل في الحكم الشرعي. كذلك ما تعلق بصفات الله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا خطاب الله المتعلق بماذا؟ صفات الله، هذا لا يسمى حكم شرعي. كذلك خطاب الله المتعلق بذات المخلوق ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتنا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظ، هذا خطاب الله المتعلق بذات المخلوق فلا يكون حكما شرعيا. كذلك خطاب الله المتعلق بفعل المكلف فعل المخلوق لا من حيث إنه مكلف به، بل من حيث كونه مخلوقا لله من قول الله تعالى خلقكم وما تعملون، وما تعملون هذا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، لكن لا من حيث إنه مكلف به، بل من حيث هو مخلوق لله، لأن هذا دليل على أن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ولا يقتضي ذلك أمرهم بها ولا نهيهم عنها، بل هي مطلقة سواء كانت مأمورا بها أو منهيا عنها من ناحية الخطاب التكليفي مخلوقة لله. ولهذا نعلم أن كلام الله ينقسم إلى قسمين، إلى كلام كوني وكلام تشريعي. فالكلمات الكونية
غير محصورة لا حصر لها, وهي المذكورة في قول الله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله, وهي المذكورة في قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا, وهي المبينة في قول الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, وفي قوله تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه الكلمات دونية, وهذه لا يتعدها بر ولا فاجر, لا البر يستطيع أن يخالفها ولا الفاجر يستطيع أن يخالفها, وهي المذكورة في التعوذ أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر, هي هذه الكلمات الكونية, وهذه لا ينزل بها الوحي ولا يقولها الملائكة ولا يختص بها مخلوق عن مخلوق, بل هي تشمل جميع المخلوقات في خطاب مباشر. أما الكلمات الشرعية فهي محصورة, وهي التي تنزل عن طريق الوحي ويختار لها الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده, الله يصطفي من الملائكة ورسلا من الناس, وهي التي يقف عندها البر ويتعداها الفاجر, إذا قال للبر صل صلى, وإذا قال للفاجر صل امتنع, فيقف عندها البر ويتعداها الفاجر. وبهذا يعلم أن لله سبحانه وتعالى نوعان من أنواع الإرادة, الإرادة الكونية والإرادة الشرعية, ويعلم أن متعلقهما أربعة أقسام, ما تعلقت به الإرادتان جميعا, إرادة الكونية والشرعية من الأعمال الصالحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم, أرادها الله إرادة كونية لأنها وقعت, وأرادها إرادة شرعية لأنه أمره بها, وما لم تتعلق به واحدة به واحدة من الإرادتين وهو مثل الأعمال السيئة من رسول الله صلى الله عليه وسلم, الكفر وغيره, هذه لم يردها الله إرادة كونية لأنها لم تقع, ولم يردها إرادة شرعية لأن الله لا يأمر بالفحشاء. القسم الثالث ما تعلقت به الإرادة الكونية دون الشرعية مثل الأعمال السيئة من نبي جهل, تعلقت بها الإرادة الكونية الشرعية أقصد دون الكونية, تعلقت بها الإرادة الشرعية لأن الله أمره أن يسلم وأن يعمل الصالحات, ولم تتعلق بها الإرادة الكونية لأنها لم تقع, وما تعلقت به الإرادة الكونية دون الشرعية من الأعمال السيئة من أبي جهل, ولكنه لم يردها إرادة شرعية لأنه لا يأمر بفحش. على هذا فخطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به هو الذي يسمى حكم شرعي, كقوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته, قوله تعالى ولا تقربوا الزنا, قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم, وقوله حرمت عليكم الميتة والدم, هذا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف, فهذا الذي يسمى حكم شرعي. لذلك قال والحكم في الشرع لدام حققا هو خطاب الله إن تعلقا بفعل من كلف, والمقصود هنا بأفعال المكلفين هذا في الأعم الأغلب, وإلا فإن الخطاب قد يتعلق خطاب الشرع قد يتعلق بفعل غير المكلف, وذلك في الخطاب الوضعي, فالخطاب التكليفي هو الذي يشترط له التكليف, أما الخطاب الوضعي فلا يشترط له التكليف, ولذلك فإن الصبي والمجنون ما أتلفاه يضمنانه في مالهما, والنائب لو انقلب على شخص فقتله إنه أو سقط عليه من علوه فماذا, فإنه تلزمه ديته وتلزمه الكفارة عنه لأنه إذا أدخلت الخطأ, وكذلك من قتل خطأ أو فعل فعل خطأ في نفس أو مال في الغير فالعمد والخطأ في أموال الناس سواء يلزم فيه الضمان, والخطأ في الأنفس يلزم به ديته والكفارة. واختلف هنا في الزكاة هل هي من قبيل خطاب الوضع أو من قبيل خطاب التكليف, فالجمهور جمهور العلماء على أن الزكاة من قبيل خطاب الوضع ليست مثل الصلاة فتلزم في مال الصبي ومال المجنون ويجب على الولي إخراجها, وهذا مثل جمهور العلماء. وذهب الحنفية إلى أن الصلاة أن الزكاة كالصلاة فهي من قبيل خطاب التكليف لا من قبيل خطاب الوضع, فلا تلزمه في مال الصبي ولا في مال المجنون، حتى ولو كان الصبي يملك المليارات لا تجب الزكاة في ماله. وكذلك
حسن بهجة حسنه طرف الكمي ملكت الحسن أكمل في نصاب فأدي زكاة منظرك البهي. فقال أبو حنيفة لي إمام يرى أن لا زكاة على الصبي، فلا تك طالبا مني زكاة في إخراج الزكاة على الولي. أقول لشاب قد راح يصبي بمنظر حسنه قلب البهي قلب الكمي ملكت الحسن أكمل في نصاب فأدي زكاة منظرك البهي. فقال أبو حنيفة لي إمام يرى لا زكاة على الصبي، فلا تك طالبا مني زكاة فإخراج الزكاة على الولي. وعموما هذه المسألة اختلفوا فيها فيما يتعلق بالأوامر الشرعية الموجهة إلى الأولياء، في الأوامر الشرعية الموجهة إلى الأولياء هل تلزم؟ فقال الطائفة الخطاب للولي فقط لأنه المكلف، وأما الصبي فليس عليه تكليف، ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم مروا أولادك. وقيل الخطاب للصبي لأنه الفاعل ومن طلب منه فعل فهو المأمور به. وقيل الخطاب لهما معا، فالولي مأمور بالأمر والصبي مأمور بالفعل. وهذا الذي يقول فيه ابن العربي الصواب أن الصبي والولي مأموران مأجوران. واستدل بحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين مر بفج الرحاء لقي ركبا فقال من أنتم؟ فقالوا المسلمون. فقالوا ومن أنت؟ فقال رسول الله. فرفعت إليه امرأة صبيا في خرقة فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فقوله هنا نعم إثبات لأن لهذا الصبي حج، ثم عطف على ذلك بقوله ولك أجر، والعطف يقتضي المغايرة، فالأجر الحاصل في المرة الثانية غير الأجر الحاصل في المرة الأولى. فقوله نعم جواب، والجواب ينوى فيه إعادة السؤال، معناها نعم لهذا الصبي حج، فأثبت الحج للصبي. ثم عطف على ذلك قوله ولك أجر، والعطف يقتضي المغايرة، فهذا أجر آخر غير أجر الصبي. وسيأتينا الكلام هنا في التكليف إن شاء الله تعالى في تعريفه. فلذلك قال بفعل من كلف، وهذا ذكرنا أنه في الأعم الأغلبية هو الخطاب التكليفي، أما الخطاب الوضعي فلا يشترط فيه التكليف كما سيأتي بيانه. أقسامه هي المذكورة بقوله باقتضاء أو تخير أو وضع لذين قد رأوا. الأقسام أقسام الخطاب الشرعي ثلاثة، لأن الخطاب إما أن يكون باقتضاء أو أن يكون بتخير أو أن يكون بوضع لأحد هذين، وضع لاقتضاء أو وضع لتخير. قد رأوا معناها رأى الأصوليون تقسيمه إلى هذه الأقسام الثلاثة. نبدأ بالقسم الأول وهو ما كان لاقتضاء. فالاقتضاء إما أن يكون لفعل وإما أن يكون لترك بكف، وكل واحد منهما إما أن يكون شاتما أو غير شاتما. هذه أربعة أقسام. القسم الخامس هو ما كان لتخيير، وهذا هو الإباحة. هذه الأقسام الخمسة نسميها الخطاب التكليفي. أما القسم الآخر الثالث من التقسيم الأول وهو ما كان لوضع، فهو قسم مستقل وهو الخطاب الوضعي. وهذا أيضا سنذكر أقسامه ونقسمه إلى قسمين، إلى مستقل وتابع. فالمستقل هو السبب والشرط والمانع والعلة، والتابع هو الصحة والفساد والعزيمة والرخصة والأداء والقضاء، وهذه سنبينها إن شاء الله تعالى. قال هنا والاقتضاء الذي هو القسم الأول من الأقسام الثلاثة، أقسام الحكم الثلاثة، لفعل أو كف، معناه ينقسم إلى قسمين، إلى اقتضاء فعل وإلى اقتضاء كف معناها ترك. وكل بجزم أو بغير جزم، معناه هو كل واحد منهما من الفعل والترك إما أن يكون بجزم أو بغير جزم. ففعل فالاقتضاء إما أن يكون اقتضاء فعل شاتما فهو لإجاب، وإما أن يكون اقتضاء فعل غير شاتم فهو ندب، وإما أن يكون اقتضاء ترك شاتما وهو التحريم، أو أن يكون اقتضاء ترك غير شاتم وهو الكراهة. فهذا قوله والاقتضاء لفعل أو كف هذان قسمان، وكل واحد منهما وكل بجزم أو بغير جزم، إذ يدل معناها حين يدل، حين يدل إما أن يكون بجزم أو بغير جزم. وبذلك تكون أقسام الاقتضاء كم؟ أربعة، لأنه إما اقتضاء فعل جازم، وإما اقتضاء فعل غير جازم، وإما اقتضاء ترك جازم، وإما اقتضاء ترك غير جازم. غير جازم واضح. بعد هذا قال والجزم للإيجاد، إن كان الاقتضاء لفعل على سبيل الجزم فهذا يسمى الإيجاد. فالحول معناه وإن كان الاقتضاء للكف جازما فهو الحور، معناه التحريم. والحور مصدر حضر الشيء يحوره، معناه جعل عليه حظيرة. والحظيرة معناها الزريبة التي توضع على المراحل فتمنع الدخول إليه والخروج منه. ولما كان الشيء المحوط بسور لا يمكن الوصول إليه سمي المحرم محورا، ومنه قول الله تعالى وما كان عطاء ربك محظورا، معناه ممنوعا. فلذلك قوله فالحظي، فالحظي جرى، معناه انقسم. جرى هنا بمعنى انقسم، نعم، الجريان المقصود به هنا الانقسام. انقسم الاقتضاء الجازم الى الايجاب والحظي. فالايجاب هو اقتضاء الفعل الجازم، والحظر هو اقتضاء الفعل، اقتضاء الترك الجازم. وغيره ندبا كراهة المرى، معناه اقتضاء الفعل او الترك غير الجازم، ينقسم الى ندب والى كراهة. اقتضاء الفعل غير الجازم ما هو؟ الندب. واقتضاء الترك غير الجازم ما هو؟ الكراهة. نعم، يرى معناه يعرف هذا. وبهذا نعرف تعريف الأقسام الأربعة. فإذا طلب منا تعريف الإيجاب ماذا نقول؟ نقول هو اقتضاء فعل جازم. وإذا طلب منا تعريف التحريم ماذا نقول؟ اقتضاء ترك جازم. وإذا طلب منا تعريف الندب ماذا نقول؟ اقتضاء فعل غير جازم. وإذا طلب منا تعريف الكراهة ماذا نقول؟ اقتضاء ترك غير جازم. ولكن هنا يأتي تقسيم آخر، لأن الفعل نفسه الذي يتعلق به الخطاب، متعلق الخطاب هو الواجب والمحرم والمندوب والمكروه. فهم؟ فعرفت الفرق بين الخطاب وبين متعلق الخطاب. فالخطاب هو الإيجاب والتحريم والندب والكراهة، ومتعلق الخطاب هو الواجب والمحرم والمندوب والمكروه. ومصادر هذه هي الوجوب الوجوب والحرمة والندب والكراهة. الندب يستعمل استعمالين واحدين. نحن ذكرنا أن هذا الخطاب ينقسم إلى ثلاثة أقسام. خطاب الله المتعلق بالمكلف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ما هي؟ الاقتضاء والتخيير والوضع. والاقتضاء ينقسم إلى جازم وغير جازم، إلى فعل وترك. أول شيء إلى اقتضاء فعل واقتضاء ترك، وكل واحد منهما ينقسم إلى جازم وغير جازم. فالخطاب إذن أقسامه هي الإيجاب والتحريم، لأنه خطاب الله، خطاب الله سيكون تحريما لشيء أو إيجابا لشيء أو ندبا لشيء أو كراهة لشيء. ذلك الشيء الذي يتعلق به الخطاب ما وصفه؟ الواجب والمحرم والمكروه والمندوب. هذه الأحكام بعد تقررها ما مصادرها؟ لا، مصادرها معناها مصدر اتصاف هذا الفعل بأنه محرم، الوجوب والحرمة والكراهة والندب. والكراهة والندب هذا له استعملناه مرتين، استعملناه اصطلاحا لقسم الخطاب الشرعي خطاب الله، واستعملناه أيضا مصدرا. لكن الذي يكثر التباسه على طلاب العلم الحرمة والتحريم والوجوب والإيجاب، ونحن هنا ينبغي أن نفرق بينهما. فالتحريم والإيجاب من أقسام الخطاب، والحرمة وأقصد الحرمة والوجوب من أقسام ماذا؟ متعلق الخطاب، ليست من أقسام الخطاب نفسه. مثلا حرم الله تعالى الزنا، فخطاب الله هنا ما هو؟ أو فعله ما هو؟ تحريم. والزنا نفسه ماذا يسمى؟ محرما. ووصف الزنا ما هو؟ الحرمة. فلديك الآن ثلاث اصطلاحات، التحريم والمحرم والحرمة، ينبغي أن تفرق بين هذين. واضح؟ وصلنا إلى القسم الثاني وهو التخير. قال: والحكم بالتخير للإباحة. التخير قسم واحد، لأن معناه التخير بين الفعل والترك، وهذا هو الإباحة. فخطاب الله إن تعلق بفعل المكلف من حيث إنه مخير فيه بين أن يفعله وأن يتركه، ماذا يسمى؟ إباحة، وهو التخير. ثم نصل إلى القسم الثالث وهو الوضع. والوضع في اللغة مصدر وضع الشيء على الشيء معناه بناه عليه، ويطلق في الاصطلاح على تعيين أمر للدلالة على سواه. تعيين أمر للدلالة على سواه هو الوضع عندما خلا، هذا بيت من الرجل. تعيين أمر للدلالة على سواه هو الوضع عندما خلا. وذلك أن الشارع وضع أمارات وعلامات يعرف بها غيرها. هذه الأمارات والعلامات نسميها الخطاب الوضعي، لأنها ليست خطابا لنا بأن نفعل هذا الفعل ولا أن نتركه. قد يتعلق به فعل وترك، لأن المتعلق الخطاب الوضعي، الخطاب الوضعي لا ليس له أقسام، ليس مثل الخطاب التكليفي الذي له أقسام. الخطاب الوضعي كله وضع أمارة، لكن متعلقه هو الذي ينقسم إلى قسمين، إلى مستقل وتابع. بعضه داخل في طوق المكلف وبعضه خارج عن طوقه. فالداخل في طوق المكلف قد يتعلق به الخطاب التكليفي، مثل الطهارة مثلا، طهارة شرط للصلاة، ليست مقصودة لذاتها وإنما هي شرط لماذا؟ لصحة الصلاة. طهارة الحدث مثلا، لكن لو أن الحدث كان مثلا حيضا، هل تستطيع المرأة رفعه؟ لا تستطيع رفعه. هل يجب عليها ذلك؟ لا يجب عليها ذلك. لكن لو كان الحدث مثلا حدثا أصغر أو أكبر، وكان الشخص يستطيع أن يتوضأ أو يغتسل، أليس قادرا عليه؟ فما حكم فعله له؟ يجب عليه. فالخطاب الوضعي قد يتعلق به الخطاب التكليفي وقد لا يتعلق به. فإن كان داخلا في الطوق، كان داخلا في طوق المكلف، فإن الأصل وجوبه إن كان شرطا، أما إن كان سببا فإنه لا يجب. ومثال ذلك، هذا الشيخ الآن ليس لديه ما يجب تجب فيه الزكاة من المال، لكنه يستطيع تحصيله، هل يجب عليه شرعا أن يذهب إلى الأسواق ويعمل حتى يحصل نصابا يخرج منه الزكاة، وهو قادر أنه داخل في طوقه، لكن هذا سبب وليس شرطا. فإذا هنا الفرق بين السبب والشرط. شرط يجب عليه الوضوء، يجب عليه لأنه شرط لصحة صلاته، وتحصيل النصاب لا يجب عليه لأنه سبب لوجوب زكاته وليس شرطا لصحة الزكاة. واضح؟ إذا من إشكال الذي هذا بالإمكان إعادته، الإعادة ما فيها إشكال، من أراد إعادة أعدنا. نعم. تعريف الوضع. تعريف الوضع: تعيين الشارع أمرا للدلالة على سواه. والخطاب، الخطاب الوضعي قسم واحد كما ذكرنا، لأن الله هو الذي يعين شيئا سببا أو شرطا أو مانعا إلى آخره. فإذا قسم واحد هو الوضع، لكن متعلقه قسمان. ما هما؟ متعلق الخطاب الوضع قسمان: مستقل وتابع. مستقل معناه بنفسه غير متقيد بالخطاب التكليفي، وتابع معناه مكمل للخطاب التكليفي. أما المستقل فهو أربعة أقسام. ما هي هذه الأقسام الأربعة؟ القسم الأول السبب، والقسم الثاني الشرط، والقسم الثالث الرابع، والقسم الرابع العلة. أما السبب فعرفه بقوله: والسبب الأمر الذي إذا وجد يعرف الحكم وإن يفقد فقه، وما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وذلك مثل زوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، وعدم زوالها مانع من وجوب صلاة الظهر، فوجوده مقتضي للوجوب لذاته. دعني من العوارض، قد يكون شخص غير مكلف فلا تجب عليه صلاة الظهر إذا زالت الشمس، قد يكون مغمى عليه ولا تجب عليه، لكن لا نتكلم في هذا، إنما نتكلم عن ذاته لذاته. هذا معنى لذاته. والسبب الأمر الذي إذا وجد يعرف الحكم وإن يفقد فقد، هذا التعريف الذي ذكره هو، لكن المؤلف رحمه الله لم يذكر العلة فأطلق السبب هنا ليتناول العلة، فتدخل العلة ضمن السبب. لكن إذا أردنا الفرق بينهما نقول ولم يفهم المكلف وجه تعلقه بالحكم، هذا قيد لفصل بين السبب والعلة. سبب لا يعرف المكلف وجه تعلقه بالحكم. هل تستطيع الآن أن تعرف لماذا علق الشارع بطلوع الفجر 3 ركعتين وبزوال الشمس 4 ركعات وبتضيفها 4 ركعات وبغروبها 3 ركعات وبغروب الشفق 4 ركعات؟ هل تستطيع أن تعرف هذا؟ لا تستطيع أن تعرف. هل تستطيع أن تعرف لماذا رتب الشارع على ملك خمسين من الإبل لمدة سنة شاة من الغنم، أو ملكي أقصد 25 رأسا من الإبل بنت مخاض؟ ما تستطيع أن تفهم هذا، لأن هذا سبب. فالسبب لا تفهم وجه تعلقه بالحكم، وعكسه العلة. فالعلة هي الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي إذا وجد الحكم، وإذا انتفى انتفى، ويعرف المكلف وجه تعلقه بالحكم. الوصف الوجودي الظاهر المنضبط الذي إذا وجد الحكم، وإذا انتفى انتفى، ويعرف المكلف وجه تعلقه به. وذلك مثل الإسكار علة لمنع الخمر، لتحريم الخمر. تعرف السبب، تعرف العلة هنا، وجه التعلق واضح جدا، لأن هذا اعتداء على العقل وإزالة له، فلذلك يحصل تحريمه فحرمه. كذلك كون السرقة محرمة لأن فيها اعتداء على مال الغير، كون الزنا محرم، هذه العلم واضحة ومعروفة، يفهمها المكلف، يفهم وجه تعليق الشارع الحرمة هنا أو الإيجاب هنا مثلا. لا يجتمعان في الأصل بجهة كون كل واحد منهما إن وجد وجد الحكم، وإن انتفى انتفى، لكن الفرق بينهما أن العلة يفهم المكلف وجه تعلق الحكم بها، والسبب لا يفهم المكلف وجه تعلق الحكم بها. واضح. والشرط ما لا شيء منه يلزم وفقده يلزم منه العدم. الشرط بإسكان الراء مصدر شرط الشيء. بالنسبة للسبب ما عرفناه لغة، سبب لغة يطلق على الحبل، ومنه قول الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب أن كيده ما يغير. فليمدد بسبب إلى السماء معناه بحبل إلى السماء. ويطلق السبب على ما يتسبب به ويتوصل به إلى غيره، ومنه تسبب وفلان معناه تعلق بالأسباب وبحث في ما يؤدي إلى مطلوبه، بحث عما يؤدي إلى مطلوبه، هذا يسمى تسببا. والسبب في الاصطلاح هو الذي عرفناه، وهذا تعريف القرافي له. تعريف القرافي أنه هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. وبالنسبة للشرط في اللغة بإسكان الراء مصدر شرط الشيء معناه ربطه بغيره، وأما الشرط بتحريك بفتح الراء فهو العلامة، وهذه يخلط فيها كثير من الناس، يقول الشرط العلامة، هذا خطأ. الشرط في اللغة لا يطلق على العلامة. الشرط بإسكان الراء جمعه شروط وهو الربط، وأما الشرط بفتح الراء فجمعه أشراط وهو العلامة، ومنه قول الله تعالى وقد جاء أشراطها، فقد جاء أشراطها. أما الشرط في اصطلاح الأصوليين فهو ما عرفه القرافي بأنه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. ما يلزم من عدمه العدم، ما هنا تشمل كل ما يسميه الأصوليون وصفا، والأصوليون يسمون كل ما زاد على الحقيقة والماهية وصفا. فيقولون مثلا الإسكار وصف للخمر، الوجوب وصف للصلاة، الربوية مثلا وصف للأرز مثلا، أو الطعمية وصف للقمح، وهكذا. فما هنا عامة مطلقة، معناها كل ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته فهو الشرط. وذلك مثل الطهارة لوجوب الصلاة، أقصد البلوغ لوجوب الصلاة، البلوغ شرط للوجوب لأن غير المكلف لا يجب عليه شيء. كذلك العقل مثلا شرط لوجوب واجبات وحرمة المحرمات. وقد يكون شرطا للصحة، كالطهارة شرط لصحة الصلاة وليست شرطا لوجوبها على الراجح، ويحصل الخلاف في من كان فاقدا للماء والصعيد، كمن كان معلقا في شجرة وحان وقت الصلاة وهو على غير طهارة، أو كان صعيد على شجرة وتحته أسد لا يستطيع أن ينزل إلى الأرض. فقد اختلف فيه هل الطهارة في حقه شرط وجوب أو شرط صحة. وهذه المسألة بحثها الفقهاء وذكروا فيها أقوالا متعددة. يقول فيها أحدهم: ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا، يؤدي ويقضي عكس ما قال مالك، هذا قولان، وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. أرى الطهر شرطا في الوجوب لمسقط وشرط أداء عند من بعد أوجبا ويحتاط باقيهم، ومن قال إنه لأصبغ شرط دون عذر قد أغرب. فيقول أحد العلماء ملحقا بهذا: هو الحق لا إغراب فيه ولا انصراف عنه، أبو بكر أبان وأعرب. ويقول بعضهم أيضا ملحقا بهذا: وللقابس الربط يومي لأرضه بوجه وكف للتيمم مطلبا. ويقول آخر: وإيماؤه للماء أولى لأنه يرى الكل معدوما في صيره هذا. هذه الأقوال إذا تحصل منها ستة أقوال. القول الأول أنه لا يجب عليه الأداء ولا القضاء لأنه بمثابة غير المكلف إلا إذا وجد الماء أو الصعيد قبل خروج الوقت، واضح. قول الثاني أنه يجب عليه الأداء والقضاء ويؤدي الآن على هيئته ثم يقضيها إن وجد ماء أو صعيدا مطلقا. القول الثالث أنه يجب عليه الأداء ولا يجب عليه القضاء، يؤديها على هيئته ما أمرتكم به، إذا أمرتكم بأمره فأتوا منه ما استطعتم، ولا يلزمه قضاء. قول الرابع أنه يلزمه قضاؤها فقط ولا يلزمه الأداء لأنه غير متطهر. القول الخامس أنه يومئ إلى الأرض بوجهه وكفيه إيماء فقط، فينوب الإيماء مناب التيمم كإنابة الإيماء في حق راكب الراحلة مثلا، يومئ للركوع والسجود مصلي على الراحلة. كذلك القول الأخير أن الإيماء للماء أولى، فيومئ للماء إن كان بحوزته ماء كمن كان فوق نهر مثلا، يومئ للماء بأعضاء وضوئه كلها، وبذلك يكون قد توضأ تقديرا. فإذن هذه كلها أقوال الفقهاء، والسبب هنا هو فقط هل الطهارة شرط وجوب أو شرط صحة المالكية، لكن الخلاف أيضا موجود حتى عند الحنابلة وعند الحنفية، وبحثه الشيخ الإسلام ابن تيمية بحثا مستفيضا. كذلك الشرط الحرمة مثلا شرط حرمة كل شيء عدم الضرورة إليه، لأن الله تعالى يقول: قد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالضرورة مثلا والإكراه كلها شرط، عدمها شرط للحرمة. فمن كان مضطرا لأكل الميتة لا تحرم عليه، ومن أكره على الكفر أو على الزنا أو على القتل مثلا هذا أيضا رفع عنه القلم بإكراهه. لكن القتل لو أكره على قتل ممنوع الدم محور الدم مثلا مسلم فإنه لا يقتله بل يصبر هو على القتل، لأنه حينئذ يرفع الضرر عن نفسه بضرر غيره والضرر لا يزال بالضرر. وهنا لو أكره على قتل معصوم الدم من غير المسلمين كذمي مثلا أو معاهد فقيل يقتله لأن دمه أولى من دمه وليس بينهما تكافؤ. وكذلك لو أكره على قتل عبد ثم توسعوا فقالوا لو أكره على قتل امرأة أيضا لأن ديتها نصف ديته هكذا. لكن راجع الحرمة. فإذا الشرط يكون شرطا للوجوب وشرطا للتحريم وشرطا للندب وشرطا للكراهة. فلم شرط الندب فيما يتعلق بدخول الوقت بالنسبة للأذان، شرط ندبه ما هو دخول الوقت. كذلك شرط الكراهة، كراهة الصلاة بعد صلاة العصر مثلا النوافل بعد صلاة العصر شرطها أن تكون قد صليت الفرض. فلو أتيت المسجد وقد صلى الناس وأنت لم تصلي فيحل لك أن تحيي المسجد وأن تصلي ما شئت قبل الصلاة ما لم تستخرج الوقت. فكراهة النفل بعد العصر شرطها أن تكون قد صليت العصر. فهي الشرط يكون شرطا للوجوب وشرطا للتحريم وشرطا للإجابة أقصد للتحريم وللندب وللكراهة وللصحة أيضا. ومانع أمر وجودي عرف به انتفاء الحكم به انتفاء الحكم حيثما أولف. أما المانع فهو أمر وجودي لا بد أن يكون وجوديا بخلاف الأمر العدمي فإنه غير مانع على الراجح. هذا الذي ذهب إليه هنا. ومن الأصوليين من يذهب إلى أن المانع قد يكون أمرا عدميا كعدم الطهارة. شخص محدث يحرم عليه أداء الصلاة والحدث هنا أمر عدمي وهو المانع من أداء الصلاة. والأمر الوجودي مثل الحيض مثلا والنفاس هذا أمر وجودي مانع من أداء الصلاة. فعلم أن اشتراط كون المانع وجوديا ليس محل اتفاق بين الأصوليين، بل منهم من يرى أن المانع قد يكون عدميا كنقض الوضوء مثلا عرف به انتفاء الحكم حيثما أولف. معناه المانع هو ما يلزم من وجوده العدم ومن عدمه الوجود لذاته، ما يلزم من وجوده العدم إذا وجد هو عدم الحكم، وإذا فقد هو وجد الحكم لكن لذاته ولا ينظر في ذلك إلى الأسباب الخارجية أو الشروط الأخرى. وذلك مثل الحيض مانع من وجوب الصلاة وأدائها، مانع من الأمرين من وجوبها وصحتها، لكنه هذا المانع نوعان، فمنه مانع صحة ومنه مانع تكليف أو مانع أداء. فمانع الصحة مثل الحدث كما ذكرنا مانع من أداء الصلاة، ومانع وجوب أو أداء مثل الحيض مثلا مانع من وجوب الصلاة. ويمكن أن يكون المانع مانعا من الوجوب والصحة في نفس الوقت، كالحيض مثلا مانع من وجوب الصلاة ومن صحتها، بل يمنع أكثر من ذلك، يمنع أيضا ابتداء العدة ويمنع الطلاق ويمنع الطواف والسعي بين الصفا والمروة على قوله، وقيل لا يمنعه والسبب أن السعي بين الصفا والمروة خالص عن الحرم فيحل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة فعلي كل ما يفعله الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. ولكن يشترط للسعي أن يسبقه طواف على مذهب جمهور العلماء، وعلى هذا لا يصف السعي دون ترتب طواف دون أن يكون سبقه طواف. ومن العلماء من قال لا يشترط له ذلك، واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رمي جمرة العقبة ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال فعل ولا حرج، فقال رجل سعيت قبل أن أطوف فقال فعل ولا حرج. هذه رواية فيه. فعلى هذا يكون السعي صح قبل الطواف. وبعض العلماء قال لا ليس هذا الحديث حجة، بل هو لنفي الحرج، أنه أراد أن لا يحرج أمته فيما حصل بالفعل، في فرق بين ما حصل وبين ما يشرع لأن يحصله المستقبل. فهو إفتاء لمن قد وقع منه لمن ابتلي بهذه المصيبة وحصلت منه بتصحيح فعله. أما الإذن في ذلك لأن تفعله ابتداء فلا. ومانع أمر وجودي عرف به انتفاء الحكم حيثما أوليه معناه حيثما وجد في أي مكان وجد عرف به انتفاء الحكم أو انتفاء الصحة انتفاء الحكم تكليفية أو انتفاء الصحة. فقد يكون المانع أيضا مانعا من الوجوب وقد يكون مانعا من الصحة وقد يكون مانعا من الحرمة وقد يكون مانعا من الندب وقد يكون مانعا من الكراهة وذلك في مقابل الشرط كما ذكرنا مقابل السبب أقصد كما ذكرنا من قبل. فمثلا عدم زوال الشمس مانع من وجوب صلاة الظهر وعدم صلاة العصر مانع من كراهة النفل بعدها وهكذا وصلاة العصر مانعة من ندب صلاة بعدها وهكذا لحديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس متفق عليه. فهذا فيه بيان لوقت الكراهة. فالكراهة هنا مانع منها المانع منها ما هو عدم الصلاة أمر عدمي. فمثلا لو كنت خارج المدينة وصلى الناس في المدينة صلاة العصر ولكنك أنت لم تصلي فيحل لك أن تتنفل بعد الصلاة. وكذلك لو نورنا أن تتنفل قبل الصلاة قبل صلاتك أنت وبعد صلاة الناس كذلك لو نورنا إلى أن المانع إنما يكون بحسب حال الشخص. فمثلا وقت صلاة الجمعة في هذا الوقت الذي نحن فيه الآن قد يكون قوم يصلون الجمعة صح ولا لا؟ والبيع لا يحل وقت صلاة الجمعة. هل معنى هذا أنه يبطل بيعنا الآن ما بيننا؟ لا، لأن هذا إنما هو مانع لمن كان متصفا بذلك الحال ولا يتعداه. فلو نظر إلى وجود المانع أبدا باستمر هذا طيلة الدنيا يكون بيع ممنوع فيها يوم الجمعة واليوم الذي يليه قبله وبعده لأن كلها سيكون فيه وقت الجمعة على قوم من أهل الأرض. ولذلك ذكر الحنفية أن مساواة المرأة للرجل وهي تشترك معه في نفس الصلاة مبطلة لصلاته وكذلك تقدمها عليه. فذكروا أنه لو غلب النساء على الكعبة فأحطن بها هل تبطل صلاة العالم كله أو لا؟ الحمد خلافا له لو جاء النساء فأحطن بالكعبة من كل شيء هل تبطل صلاة العالم كله؟ الحمد خلافا له الحنفية. في تعريفه هو الوضع هنا قال والوضع قل أمارة متاحة معناه قل في تعريفه أمارة معناه أمر وضعه الشارع أمارة بفتح الهمزة أمر وضعه الشارع وعلامة على غيره متاحة معناها ليست معقولة عن طريق العقل وإنما هي عن طريق النص. فأتاح الشيء معناه أعطاه والمقصود أنها من قبل متلقات عن طريق الوحي. وبينه بين بعض أنواعه بقوله كسبب وعرفه بالتعريف الذي ذكرنا أو شرط وعرفه بالتعريف الذي ذكرنا أو مانع وعرفه بالتعريف الذي ذكرنا أو ذي صحة أو ضده أو ضده كما حكم. هذه شروع في أقسام الخطاب أقسام متعلق الخطاب الوضعي التابع غير المستقل لأننا ذكرنا أن متعلق الخطاب الوضعي كم قسم إلى قسمين إلى مستقل وتابع المستقل أربعة أقسام وذكرناها والتابع ستة أقسام بدأ فيها بقوله أو ذي صحة أو ضده كما حكم. هذان قسمان من أقسام متعلق الخطاب الوضعي التابع وهما الصحة والفساد. بصحة معناه الصحيح وضده أي الفاسد. والواقع أن الصحة والفساد مصدران وأن الصحيح والفاسد هما متعلق الخطاب. عرف الصحة بقوله عرف الصحيح بقوله وفعل يسد به ونفذ صحيح أو لا باطل قد نبذ. وفعل اعتد به معناه أن الصحة لا تتعلق إلا بالفعل، فالعين لا تتعلق بها الصحة، والفعل الذي تتعلق به الصحة لا يعدو أحد أمرين، إما عقد وإما عبادة. العادات كلها لا تصح بصحة ولا به التالي من ناحية الخطاب الوضع، لكن العقود والعبادات هي التي توصف بصحة والذكاء. فمثلا المحرمات كلها لا تصح بأنها صحيحة ولا فاسدة لأنها منهي عنها أصلا، لا يقال هذا زنا صحيح أو هذا زنا فاسد أو هذا شرب خمر صحيح أو هذا شرب خمر فاسد، لكن يقال هذا نكاح صحيح أو نكاح فاسد، هذا بيع صحيح أو بيع فاسد، هذه صلاة صحيحة أو صلاة فاسدة باطل وهكذا. وفعل اعتد به معناه هو الفعل إن اعتد به ونفذ، اعتد به معناه أدى ما تعبد به المكلف، ونفذ معناه تعلق عليه ما يترتب عليه شرعا. وهذا إشارة إلى أن الصحيح ينقسم إلى قسمين، إلى عبادة وعقد. فالعبادة أشار إليها بقوله اعتد به، واعتد به معناها أجزاء، لتعرف الإجزاء ما هو أنه الاستغناء بالفعل في إسقاط التعبد به. أنت أمرك الله بأداء 4 ركعات صلاة العشاء، إن توضعت واستقبلت قبلته وكنت في مكان طاهر وبثوب طاهر وأحرمت بنيتك وأتيت بالركعات 4 على هيئتها، هذا الفعل صحيح. ما معنى صحته؟ أنه مسقط للخطاب الذي يوجه إليك بأداء 4 ركعات، وهذا الإجزاء مقصود. فإذا اعتد بهذا الفعل، هذا فعل معتد به. لو صليت من غير طهارة هل أسقط هذا عنك الخطاب؟ لم يسقط، ولكنك مع ذلك مثاب عليها، أنت تثاب على صلاتك وأنت تظن أنك على طهارة، تصليت مع الناس تظن أنك على طهارة، ثم بعد ذلك تبين أنك لم تكن على طهارة في الصلاة كثيرة. لا يقال أنك غير مثاب على ذلك لأنك مثاب فيه، كتب لك ثواب صلاتك، أنت مكلف بمقتضى اجتهادك وعقلك واجتهادك أداك إلى أن هذا صحيح. ولذلك لو مت ولم تعلم أنك صليت على غير طهارة فقد سقط عنك الخطاب، أنك مكلف بما تعلمه أنت. لكن إن علمت أنك صليت صلاة في عمرك منذ كلش على غير طهارة وجب عليك قضاءها. فإذا لا يمكن أن نعلق أن نفسر الصحة بأنها حصول الثواب مثلا فيما يتعلق بالعبادة، إنما نفسرها بالإجزاء، والإجزاء معناه الاكتفاء بالفعل في إسقاط التعبد به. والإجزاء اختلف فيها هل هو مختص بالواجب أو يشمل كل التعبدات، والراجح أنه مختص بالواجب فقط. لا يقال هاتان ركعتان مجزئتان في تحية المسجد مثلا، يعني الإجزاء لا يكون إلا في العمل الواجب، قالوا ركعتان مجزئتان صلاة الفجر، أو هذه الشاة مجزئة في الضحية، أو مجزئة في العقيق، أو مجزئة في النسك الهدي. لكن لا يقال الإجزاء في النوافل من دبا. ونفذ هذا هو الخطاب، معناه تعلق به أثره. ما هو الأثر الذي يترتب على صحة النكاح من ناحية الزوج؟ جواز الاستمتاع بزوجته، ومن ناحيتها هي وجوب النفقة والسكنة مثلا، وترتب الآثار الأخرى مثل لحوق الطلاق بها والعدة وهبوط النسب إلى آخره. وكذلك البيع مثلا، ما هي آثاره التي تترتب عليه إذا كان العقد صحيحا؟ هي ملك البائع للثمن وملك المشتري للسلع وهكذا، هذا المقصود بالنفاذ. وقوله ونفذ هذا يسمى صحيحا، ترتبت عليه آثاره بالنسبة للعقد وأجزاء بالنسبة للعبادة، يسمى صحيحا. أو لا باطل قد نبذ. أما ما لم يترتب عليه أثر من العقود ولم يترتب عليه إجزاء من التعبدات فإنه يسمى باطلا ويسمى أيضا فاسدا، هذا مذهب جمهور العلماء. هذا مذهب جمهور العلماء أن الباطل والفاسد معناهما واحد. ويكثر استعمال البطلان في العبادات والفساد في العقود. يكثر استعمال البطلان في العبادات قال صلاة باطلة ويندر أن تقول صلاة فاسدة. لكن في العقود يقال بيع فاسد، هذا أكثر من أن تقول بيع باطل. الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل، فيرون أن الفاسد ما فسد لذاته وأن الباطل ما بطل لشرطه، وهو لم يشير إلى هذا الخلاف هنا، بل ذكر أن الفاسد والباطل معناهما واحد. قد نبذ معناه نبذه الشارع وألقاه ورمى به فلا فائدة من ورائه، لأنه لا يترتب عليه أثر ولا إيذاء. هنا عرفنا الصحيحة والفاسدة، لكننا نحتاج إلى تعريف الصحة والفساد أيضا، اللذان هما مصدرا الصحيح والفاسد. عرف الصحة بقوله وصحة يثاق ذي وجهان شرعا، وضدها ادعو بالبطلان. أما الصحة فهي موافقة ذي الوجهين الشرع. وصحة ما هي؟ وثاق ذي وجهان معناه ذي وجهين، وهنا أعرب المثنى المشرور بالإضافة بالألف، وهذه لغة بعض العرب، ومن العرب من يلزم المثنى الألف معربا عليه أو على النون، ومن ذلك قول الشاعر فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لناباه الشجاع لصمم، وقول الآخر نحن ضربنا خالدا في هامته حتى غدا يعثر في حمالته يا ويح أماه وويح خالته، كذلك قول الآخر يا ليت عيناها لنا وفاها على رواية الإرباد ذات الأليف، لأن يعني في رواية أخرى يا ليت عينيها لنا وفاها بفن المسيب الآلاء. نعم. وصحة وفاق ذي وجهان شرعا، معناه موافقة ذي الوجهين الشرع هي تعريف الصحة. وذي الوجهين معناه الذي يقبل أن يكون صحيحا وأن يكون فاسدا، بخلاف ما لا يقبل إلا وجها واحدا كقول لا إله إلا الله، أي لا يمكن أن يوصف بصحة ولا بفساد لأنه دائما موافق للشرع. لكن بسم الله الرحمن الرحيم لها وجه تكون مخالفة فيه للشرع، ما هو الفرق بين لا إله إلا الله بسم الله الرحمن؟ إذا كانت على المحرم كمن بسملة على الزنا مثلا أو على شرب الخمر فإنه هنا فعل محرما، فبسملته باطلة لأنها هنا ذات وجهين وبطلت، بخلاف لا إله إلا الله فهي دائما على وجه الصحيح حتى عند فعل المحرم، كل وقت إذا قال لا إله إلا الله ما في حرام. لكن بسم الله معناه استعين بسم الله على هذا الجهة، فإن كان الفعل الذي يستعين بسم الله عليه محرما شرعا فهي فاسدة، استعانة لا تحصل. وصحة وفاق ذي وجهان شرعا، شرعا معناه حكما شرعيا. وضدها ادعو بالبطلان، ضدها معناه مخالفة ذي الوجهين للشرع، ماذا تسمى؟ البطلان، وتسمى أيضا الفساد. وهذا مثل العقود الفاسدة كبيع البيع وقت نداء الجمعة الثاني، ومثل العقد على المحرم، ومثل عقد الشغار مثلا في النكاح، زوجني أختك بلا شيء على أن أزوجك أختي بلا شيء مثلا ونحو هذا. نعم، هذا بالنسبة للحنفية الذين يميزونه. وقد يأخذ المالكية والحنابلة المصطلح الحنفية في بعض الأحيان وبالأخص الأنكحة، الأنكحة قد يأخذون المصطلح الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل، لكن في غير الأنكحة يأخذون المصطلح الجمهور. عاد هنا إلى أقسام ارتطاب التكليف، فأدخل منها بحثا كان ينبغي أن نذكره قبل أقسام متعلق في خطاب الوضع. هذا البحث بحث السلاح محض، ليس فيه إفادة اسم جديد، لكنه بحث في السلاح، لأن الخلاف فيه خلاف لفظي. ما هو الفرض والواجب؟ هل هما مترادفان أو بينهما فرق؟ مذهب الجمهور أن الفرض هو الواجب، وأن المفروض، أن أقصد الفرض هو الوجوب، وأن المفروض هو الواجب. وذهب الحنفية إلى التفريق بين الفرض والواجب، فالفرض عندهم ما كان دليله قطعيا، والواجب عندهم ما كان دليله ظنيا. والواقع أن هذا التفريق عسير جدا، لأن القطعية والظنية فيما يتعلق باللفظيات متعسرة. مثلا لا يمكن أن تجزم بدليل واحد لفظي